تمام الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يدعو لعدم الوثوق بالغرب والوعود الأمريكية، مؤكدا ضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية لتطوير البلاد. أكثر من 70 شخصية أجنبية ستشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب. بدو أكبر عملية عسكرية ضد فلول داعش في جنوب وغرب كركوك من 4 محاور. إلى التفاصيل، دعا قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد الخامنئي لعدم الوثوق بالغرب والوعود الأمريكية، وأكد ضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية لتطوير البلاد. ولدى استقباله اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية حسن روحاني وأعضاء مجلس الوزراء، دعا قائد الثورة الحكومة المقبلة إلى استخلاص الدروس من تجارب الحكومة الحالية، لافتا إلى أن الأمريكيين يتعاملون بخبث ويعدون برفع الحظر بالكلام فقط، لكنهم لم ولن يرفعوا الحظر. وقال السيد الخامنئي إن الغرب لا يقدم لنا المساعدة ويتربص دائما لتوجيه الضربات متى ما سنحت له الفرصة، محذرا من أن التعويل على الاتفاق مع الغرب أو المحادثات معه ومع أمريكا سيحول دون المضي قدما، لأنهم أعداء ولا يقدمون المساعدة. صرح الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بأنه متفائل كثيرا بمستقبل البلاد، مطالبا الحكومة القادمة والبرلمان الاهتمام بالأولويات الضرورية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد رئيسي مع اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإسلامي بمشاركة قرابة 200 نائب بالبرلمان. وأكد الرئيس المنتخب على أهمية التخصص لاهتمام نواب البرلمان وإخلاصهم، ورحب بعقد الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والبرلمان، وقال على الحكومة والبرلمان أن يعتمد رؤية متوازنة إلى جميع المجالات، وليس تركيز على مجال واحد أو شريحة خاصة في المجتمع، وأن يتابع رفع مشكلات المواطنين وهواجسهم بأسرع ما يمكن. صرح عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامية الإيراني علي رضا سليمي بأنه لغاية الآن أعلنت أكثر من 70 شخصية أجنبية استعدادها للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، لافتا إلى أن العدد يتزايد بسرعة. وقال سليمي في تصريح إن حضور هذا العدد في مراسم أداء اليمين بأنه منقطع النظير، موضحا بأن مراسم أداء اليمين ستجري في 5 عصرا بالتوقيت المحلي من يوم 5 أغسطس القادم في مبنى مجلس الشورى الإسلامي بالعاصمة طهران. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر الصالحي قرب تدشين أكبر مركز طبي للعلاج الأيوني في العاصمة طهران لعلاج أنواع السرطان، مشيرا إلى أن إيران هي الدولة 7 في العالم التي نجحت في إنشاء مثل هذا المستشفى. المزيد في التقرير التالي.
قريبا جدا سيتحول هيكل إسمنتي إلى أكبر مركز للطب النووي في إيران والأول من نوعه في غرب آسيا لعلاج الأورام الخبيثة خاصة سرطان الأطفال. المستشفى النووي تم استيراد جزء من معداته من شركة نمساوية بتكلفة قدرت ب200 مليون يورو.
إن إيران الدولة 7 في العالم التي نجحت في إنشاء مثل هذا المستشفى المجهز تجهيزا جيدا ويساعد في علاج مجموعة واسعة من أنواع السرطان.
أنجزنا حتى الآن نحو 85% من عمليات البناء، وسيتم افتتاح المستشفى في العام المقبل، وأجرينا اختبارا لبعض الأجهزة المهمة في المركز الوطني للعلاج الأيوني بمحافظة البرز.
هناك عدة علاجات للسرطان بما في ذلك الجراحة أو العلاج الكيميائي الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، والذي من خلاله تتلف الخلايا السليمة أثناء تدمير الخلايا السرطانية. لكن العلاج الأيوني هو أحدث طريقة تم تطويرها في العالم، وتستخدم في ألمانيا والنمسا وإيطاليا.
يمكن أن يستقبل هذا المستشفى نحو 1400 مريض سنويا، ونظرا لكونه علاجا مكلفا فقد ساهمت وزارة الصحة في جعل هذا العلاج جزءا من التأمين الصحي.
إيران التي تمتلك حاليا أنواعا متطورة من أجهزة الطرد المركزي تحرص على تطوير برنامجها النووي فيما يخص العلوم الطبية، بما في ذلك رفع مستوى معايير أجهزة الأشعة النووية وزيادة إنتاج الأدوية والعقاقير المشعة التي تنتج إيران حاليا 40 نوعا منها، والتي بدأت عمليات تصديرها إلى مختلف بلدان العالم ومنها الأوروبية.
إيران كانت قد أعلنت عن اعتزامها إنتاج معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، خطوة نووية من شأنها تعزيز إنتاج البلاد للنظائر المشعة للأغراض الطبية.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن أساليب الحروب تغيرت بالعصر الحالي وتحولت إلى حروب بمجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية. جاء ذلك خلال تصريحات لقاليباف لدى لقائه في دمشق أعضاء السفارة الإيرانية، أشار فيها إلى القوة العسكرية والأمنية الإيرانية المؤثرة على امتداد 2000 كيلومتر من حدود البلاد، معتبرا هذه القدرات عوامل وسعت خطاب الثورة الإسلامية. وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أهمية استغلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة الموجودة من خلال خطط وبرامج جادة وإشراك المواطنين والقطاع الخاص بالإنتاج. أجرى وزير خارجية جمهورية أذربيجان مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف أجرى مساء أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية محمد جواد ظريف، بحث معه آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. إلى العراق، حيث شرعت القوات العراقية بأكبر عملية عسكرية ضد فلول عصابات داعش الإرهابية جنوب وغرب محافظة كركوك من 4 محاور. وأفادت مصادر عسكرية أن الهدف من العملية تمشيط حدود مناطق الرياض والحويجة وداقوق، مشيرة إلى سعي الوحدات للوصول لعمق المناطق التي يتم استهدافها من قبل الدواعش. هذا ومن المقرر أن تستمر هذه المهام لعشرة أيام بمشاركة عدة ألوية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في كركوك. وكانت القوات العراقية اعتقلت أبرز قيادي إرهابي داعش بعملية أمنية استباقية أثناء تواجده قرب الشريط الحدودي مع سوريا غربي محافظة الأنبار. من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات الأمريكية ستغادر الأراضي العراقية نهاية العام الجاري. وفي تصريحات صحفية له، أوضح الكاظمي أن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ناجم عن مرحلة طويلة قامت بها الحكومة، معتبرا إياه خطوة لتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين وفق تعبيره. ولفت الكاظمي إلى أن هذا الحوار نجح بتوحيد مواقف القوى السياسية في البلاد، مشيرا إلى قدرات قوات الأمن العراقية على حماية البلاد. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية في العراق. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي. وذكر بيان للخلية أن هذه العملية النوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة. وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية، مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية إلقاء القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية بمدينة الصدر منتصف نيسان الماضي، الانفجار الذي راح ضحيته عددا من المواطنين الأبرياء، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، هي قضاء أبو غريب وقضاء التاجي شمال بغداد ومنطقة الدسيم شرقيها. إلى ذلك أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي لقضاء القائم بمحافظة الأنبار عن اعتقال أبرز إرهابي داعش بعملية أمنية استباقية، والمعتقل مسؤول عن عمليات استهداف القوات الأمنية والمدنيين فضلا عن ارتكابه عمليات خطف وتفجير منازل، ويصنف المعتقل ضمن الرعيل الأول للعصابات الإرهابية. على صعيد متصل، شرع جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تطهير أقصى المنطقة الحدودية في قضاء الرطبة، وذلك للمرة الأولى لمطاردة عناصر داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية التابعة للرطبة وتأمين المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار القبض على إرهابي حاول زراعة عبوة ناسفة وتفجيرها على قوات الأمن والسكان المدنيين في مدينة الفلوجة. على صعيد ثاني، هاجم مسلحون مجهولون في وقت مبكر اليوم الأربعاء عائلة الرباع العراقي محمد شمس الدين أحد أبطال لعبة كمال الأجسام، وأصابوا زوجته وابنته بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، وصل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاني إلى العاصمة العراقية بغداد يبحث فيها مع عدد من القوى السياسية والحكومة العراقية الاتفاق العراقي الأمريكي الأخير الذي تم بين الكاظمي وبايدن بخصوص الانسحاب الأمريكي الكلي من العراق. وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن العلاقة بين العراق وأمريكا ستتحول إلى مرحلة جديدة، مؤكدا أن القوات الأمنية قادرة على حماية الأراضي العراقية. وانتقدت الفصائل الجهادية المقاومة في العراق ما ترشح عن المفاوضات، مؤكدة أنه لم يتطرق لأي انسحاب وإنما تبديل وصف للقوات القتالية، ما يعني أن القوات الأمريكية باقية ولن تنسحب. وقال القيادي في الحشد الشعبي أبو ضياء الصغير أن أمريكا لا تولي أي أهمية إلى عهودها ومواثيقها واتفاقياتها التي أبرمتها مع العراق سواء الأمنية أو غيرها، ولو احترمت العراق لما اعتدت على مقرات ومعسكرات عراقية للجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وآخرها الاعتداء على معسكر الديوك في النجف الأشرف. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وتستمعون فيه أيضا بعد الفاصل. مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. الرئيس التونسي ينهي مهمات مدراء عدد من الإدارات العامة الهامة في الدولة. تجدد المعارك عند الجبهة الغربية الشمالية الغربية لمحافظة مأرب اليمنية. أهلا بكم من جديد. اقتحم مستوطنون صهاينة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، كما شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 18 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم لجهة مجهولة. واندلعت اشتباكات عنيفة بين أهالي مخيم جنين والجنود الصهاينة بعد اقتحامهم المخيم. وفي نابلس استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة بيتة خلال المواجهات اليومية لأهالي البلدة مع الصهاينة. إلى ذلك يواصل الصهاينة حصارهم على غزة بفرض قيود على 70% من واردات القطاع. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأسرى المحررين والنشطاء المقدسيين ومن له دور في الدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك ونصرة قضيتها وفضح الجرائم والانتهاكات الاحتلالية ضد المدينة وسكانها. ومن ضمن هذه الممارسات قيام الاحتلال بسحب الهويات المقدسية تحت حجج ودرائع مختلفة بجانب سياسات عنجهية أخرى بحق المواطنين المقدسيين، بالإضافة إلى أقدامه مؤخرا على سحب مخصصات الضمان الاجتماعي 17 أسيرا ومحررا مقدسيا وأسرهم كمقدمة لسحب إقامات آلاف العائلات المقدسية التي تضم أسرى محررين. تفاصيل في سياق هذا التقرير.
لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الأسرى المحررين والنشطاء المقدسيين ومن له دور في الدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك ونصرة قضيتها وفضح الجرائم والانتهاكات الاحتلالية ضد المدينة ومواطنيها.
الاحتلال يحاول يعني من خلال هذه الممارسات الإجرامية أولا يعني إرسال رسالة للفلسطينيين بأنه مصمم على مواصلة هذه السياسة القمعية بحقهم، وأيضا هذه السياسة أيضا لها جانب آخر وهي محاولة تفريغ القدس من المقدسيين من خلال خلق بيئة طاردة لشريحة معينة مناضلة من المواطنين الفلسطينيين.
سحب الهويات المقدسية تحت حجج وذرائع مختلفة سياسة قديمة جديدة ينتهجها الاحتلال بجانب سياسات عنجهية أخرى بحق المواطنين المقدسيين في مسعى منه لطردهم خارج المدينة المقدسة ضمن مساع لتفريغها من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.
سلطات الاحتلال فتحت أكثر من جبهة بنفس الوقت على المقدسيين، الشيخ جراح، سلواني، المسجد الأقصى المبارك، باب العمود، التجار، التأمين الوطني، كلها جبهات لإرهاق المقدسيين، لأنها وعد تماما أن المقدسيين هم اليوم الحلقة الأقوى، هم الرقم الصعب في مواجهة مخططات الاحتلال، وحسم القضية لن يتم بدون حسم مدينة القدس.
وفي إطار سياسة العقوبات الجماعية التي تتبعها سلطات الاحتلال إزاء الفلسطينيين بالقدس، سلبت ما تسمى مؤسسة التأمين الوطني الحقوق الاجتماعية والصحية ومخصصات الضمان الاجتماعي 17 أسيرا ومحررا مقدسيا وأسرهم كمقدمة لسحب الإقامات لآلاف العائلات المقدسية التي تضم أسرى محررين. ما يجري في القدس هو تفريغ حقيقي من النشطاء والقياديين الفلسطينيين المقدسيين من خلال اتباع إجراءات احتلالية إسرائيلية، وذلك يأتي بعد انتصار المقاومة.
في تونس أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات بإقالة مجموعة من مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب رفيعة، وشملت القرارات إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية مع إعفاء مدير القضاء العسكري من منصبه. وكان سعيد قد أعفى في وقت سابق الرئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من الوزراء مع تجميد عمل البرلمان لشهر ورفع الحصانة عن نوابه في خطوة أثارت امتعاض الأوساط السياسية والنيابية التي اتهمته بالانحراف عن الثورة. حول آخر مستجدات الأوضاع في تونس نتابع ما تقوله الصحفية منيرة الشريفي من العاصمة التونسية.
آخر المواقف السياسية التي يمكن أن تمثل فارقا في هذا الموضوع هو موقف حركة النهضة التي رغم تشبثها بأن ما قام به الرئيس قيس سعيد هو إجراءات غير دستورية إلا أنها باتت تبحث عن حلول سياسية للموضوع، وتحدثت القيادية داخلها سناء المرسني بأن الحركة لا تعارض الالتجاء إلى حل الانتخابات المبكرة من أجل الخروج من هذه الأزمة. حاليا ليس هناك مؤشرات من الرئاسة توحي بأن الرئيس قيس سعيد يذهب في هذا الاتجاه، ولكن ما يقوله الملاحظون هو أن العودة إلى الوراء أو العودة إلى إعادة الأمور إلى نصابها أو إلى ما كانت عليها أمر صعب جدا في هذه الأوقات. التدابير الاستثنائية التي يفرض الفصل 80 من الدستور أن تستمر لـ30 يوم مطروح أنها تمدد مرة أو أكثر من مرة، وبالتالي يبدو أن حركة النهضة في اتجاه ربما الذهاب إلى تسويات مع الرئيس قيس سعيد. هذا بالإضافة إلى ما يحدث الآن في تونس هو نحن في اليوم الثاني من تعطيل عمل الإدارات العمومية ذات الصبغة الإدارية بأمر رئاسي. هذا الأمر انطلق منذ البارحة، وعلى ما يبدو جاري عملية تدقيق شامل في الأرشيف الإداري في تونس، ربما من أجل البحث عن أي أشياء قد تدين أشخاص أو أي مخالفات ربما وقعت ضد الدولة. هناك حتى مطالبات بتدقيق شامل في المالية العمومية، دعوات هذه أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، مراقبة وإعادة النظر في تحويلات المالية التي وجهت الأحزاب والجمعيات. أيضا بأمر رئاسي قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعفاء رئيس ديوان رئيس الحكومة المعزول هشام المشيشي، بالإضافة إلى كل الكتاب العامين والمكلفين بمهمة الذين كانوا في ديوان رئيس الحكومة. أيضا حديث عن اعتقال أحد المطلوبين للقضاء العسكري وهو نائب راشد الخياري الذي كانت قد صدرت فيه بطاقة جلب من القضاء العسكري بعد تهمة وجهت له.
إلى اليمن، حيث تجددت المعارك عند الجبهة الغربية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب بعد توقفها بسبب موجة أمطار غزيرة شهدتها البلاد. وأفادت مصادر إعلامية أن مواجهات عنيفة دارت بمنطقة دشن الخشب شمال غرب المدينة، مشيرة إلى تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى مناطق واسعة وتحرير مديرتي ناطع والنعمان شرق البيضاء والسيطرة على عقبة مالح الاستراتيجية. وأكدت مصادر قبلية تحرير الوحدات المشتركة أكثر من 340 كيلومترا في البيضاء، معتبرة تراجع المرتزقة إلى مديرية بيحان في شبوة أحد أهم المكاسب الاستراتيجية للجيش واللجان. منع أهالي قرية خربة الديابة بريف محافظة القامشل السورية رتلا عسكريا للقوات الأمريكية من دخول قريتهم وأجبروه على التراجع. وأفادت مصادر محلية أن القافلة كانت مؤلفة من 7 مدرعات كانت تسير على الطريق المؤدي إلى القرية جنوب شرقي القامشلي، مشيرة إلى قطع أهالي الطريق عليها ومنعها من الدخول. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الهجمات السيبرانية من قبل روسيا قد تسفر عن نزاع عسكري، حيث اعتبر أنها يمكن أن تتسبب في يوم ما بحرب بإطلاق نار. في سياق آخر، اتهم بايدن روسيا بالسعي لعرقلة سير الانتخابات التشريعية النصفية المقررة العام المقبل عبر نشر معلومات مضللة، واصفا ذلك بالانتهاك الصريح للسيادة الأمريكية. المزيد في التقرير التالي.
منذ وصوله إلى سدة الحكم، تصدر الأمن الإلكتروني جدول أعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة بعد اختراق واسع لعدد من الوكالات الحكومية الأمريكية. بايدن وأمام المجتمع الاستخباراتي في واشنطن قال إنه إذا انتهى الأمر أمام الولايات المتحدة لخوض حرب حقيقية مع قوة عظمى، فإن ذلك سيكون بسبب هجوم سبراني ذي عواقب كبيرة، حيث تسلط تصريحات الرئيس الأمريكي الضوء على ما تعتبرها واشنطن تهديدات متنامية من جانب روسيا والصين.
على الأرجح إذا انتهى بنا الأمر لخوض حرب حقيقية مع قوة عظمى، فسيكون ذلك نتيجة هجوم سبراني ذي عواقب كبيرة.
وشهدت الولايات المتحدة سلسلة هجمات إلكترونية بارزة على كيانات من بينها شركة سولا رويندز لإدارة الشبكات وشركة كولونيال لخطوط أنابيب الوقود وشركة جي بي إس لمعالجة اللحوم، وهي هجمات ألحقت ضررا كبيرا بالولايات المتحدة، وأثرت بعض الهجمات على إمدادات الوقود والغذاء في مناطق من الولايات المتحدة. وفي سياق آخر، اتهم الرئيس الأمريكي روسيا بالسعي لعرقلة التي سير الانتخابات التشريعية النصفية المقررة العام المقبل عبر نشر معلومات مضللة، واصفا ذلك بالانتهاك الصريح للسيادة الأمريكية.
أعتقد أننا بحاجة أيضا إلى معالجة مسألة المعلومات المضللة التي تنتشر بسرعة وتجعل من الصعب على الناس تقييم الحقائق واتخاذ القرارات. انظروا ما تفعله روسيا فيما يتعلق بنشر معلومات مضللة بشأن انتخابات 2022، إن في هذا الأمر انتهاكا واضحا لسيادتنا.
تصريح الرئيس الأمريكي جاء بعد صبر وصمت طويلين، ولم يعلق كثيرا في الأشهر القليلة الماضية على ما تعرف الآن بالحرب الإلكترونية أو الحرب السيبرانية، لكن تصريحات بايدن تعد أجرأ تحذير أمريكي للروس والصينيين، وإن لم يذكرهم بالاسم خاصة، وأن هذه الدول أصبحت أولوية استراتيجية ومنافسة قوية للولايات المتحدة سواء في التجارة أو السياسة أو المواقع حول العالم.
وختام هذا الحصاد إعادة عناوينه. قائد الثورة الإسلامية يدعو لعدم الوثوق بالغرب والوعود الأمريكية، مؤكدا ضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية لتطوير البلاد. أكثر من 70 شخصية أجنبية ستشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب. بدو أكبر عملية عسكرية ضد فلول داعش في جنوب وغرب كركوك من 4 محاور. قبل تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
السيد عبد الحسين شرف الدين. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في وسط زمني كان التيارات السياسة والفكر الغربية قد عصفت به وجعلته من أشد فترات حياة الأمة ظلاما وعتما، ولد السيد عبد الحسين شرف الدين من أبوين كريمين لبنانيين عام 1869 في مدينة الكاظمية المقدسة. وعندما تقدم أهالي شحور اللبنانية إلى أبيه ليكون مرشدا دينيا لهم، رجع مع أبيه. أخذ السيد منذ صباه يشق طريقه إلى مجد أثيل ومستقبل زاهر، فنشأ نشأة نقية خالصة حتى تمهد له سبيل الرفعة والزعامة. في 30 من أيلول عام 1892 ترك السيد عبد الحسين بلدته شحور متوجهاً إلى العراق.
موسيقى ما شاء الله ما شاء الله، مبروك عليك يا سيد، مبروك.
شكرا جزيلا
يا سيد عبد الحسين.
نعم،
ها وقد نلت درجة الاجتهاد على يد أكابر علماء النجف.
الحمد لله.
ماذا تنوي أن تفعله؟
وما توفيقي إلا بالله. أحس يا أخي أن نفسي تواقة لمعالجة شؤون ديننا وشجون أمتي.
ما شاء الله.
في الواقع لي رؤى ربما سيوفقني الله لتحقيقها
إن شاء الله. يا سيد،
نعم،
بهذا الوعي الذي لمسناه منك، ما شاء الله، مواهب وذكاء وفطنة، لماذا لا تستمر في ممارسة الدرس والتدريس؟ لعلك تبلغ المرجعية العليا في التقليد إن شاء الله.
لا أشعر بالحاجة لذلك يا أخي.
ها؟
فهناك والله الحمد العدد الكافي من المراجع العظام، البركة فيه.
أرى أن يجتمع علماؤنا ويحددوا المسير الصحيح وينهوا هذه الأحقاد والضغائن ويدفنوها.
أحسنت، هذا هو المطلوب أولا، وثانيا علينا أن نكون حذرين من المستعمر الغاصب.
وهل له دور يذكر في هذا التناحر؟
نعم،
له الدور الأساس يا أصحابي، اسمعوني جيدا، لأجل شرعية بقائه كي ينتفع يختلق شتى الأساليب والخدع من مثل اختلاق الاختلافات بين المسلمين، فيقرب البعض ويبعد الآخر، يغري فريقا ويحرم آخر، وهكذا. وما استشهاد الشهيدين السعيدين الأول والثاني إلا بمؤامرة دبرها لخلق الفتن بين المسلمين. إذن علينا يا إخواني أن نجند طاقاتنا وهممنا الفكرية ونوجهها لمواجهة ومكافحة هذا المرض الخطير.
أحسنت سيد، أحسنت.
عندما أصبح عمر السيد عبد الحسين شرف الدين 32 ربيعا قرر العودة إلى لبنان بعد أن أمضى في سامراء والنجف الأشرف 12 عاما أمضاها في العلم والمعرفة، حتى سبقته شهرته إلى موطنه، فكانت مواكب استقباله في دمشق ولبنان حاشدة تليق بشموخه العلمي. شارك والده في مهام التبليغ والإرشاد حتى قدم إليه أهالي مدينة صور يطلبون إليه القدوم إليهم كمرشد ديني. ومن هذا الموقع الجديد بدأ انطلاقته كمجتهد من طراز جديد.
الله سبحانه وتعالى. نعم، ما رأيك يا سيد؟ هذا هو المكان الذي اخترناه لبناء الحسينية.
مكان جميل، ولكن لا روح فيه. أفضل أن أكون وسط المدينة بين الناس، وسط الفقراء، فما نفعنا هنا وسط هذه الطبيعة؟
صدقت.
ولكن هناك الضجيج والصخب يا سيد، ثم التبرج والانحلال، ناهيك عن أعدائنا، أعداء المذهب.
كلا يا أخي كلا، أنا أخالفك في ذلك، فلقد نذرنا أنفسنا لتهدئة الضجيج ومكافحة الانحلال. لماذا لم نجعل أنفسنا مركزا لاستقطابهم وهدايتهم؟ نريد أن نربي جيلا ونعده لتحمل الخطوب المقبل. هؤلاء أغوتهم المباهج الظاهرية والأطماع الدنيوية، علينا تذكيرهم، إرشادهم. واعلموا يا أصحابي أنه لا ينشر الهدى إلا من حيث ينشر الضلال. أفهمتم يا إخواني؟ هذا هو رأيي.
لنسميه نادي الإمام الصادق
عليه السلام. سلام الله عليك. أحسنت
يا سيد.
نعم.
النظام الإقطاعي يقسم مجتمعنا إلى أقلية مترفة ظالمة وأكثرية مسحوقة مظلومة.
صحيح.
بالله عليك، بالله عليك، ألا من نهج نسلكه لعله يخفف من وطأة هذا التناقض؟
نعم يا حبيب.
لو أخذنا على يد الظالم وأعنا الضعيف وأغثنا الملهوف، بالتأكيد سنخفف من هذه الوطأة.
وكيف يا سيد؟
وكيف يا سيد؟
اسمحوا لي.
تفضل.
علينا أن نشرع بتأسيس جمعية البر والإحسان.
ممتاز.
لتأخذ على عاتقها مسؤولية حماية الضعفاء ومساعدتهم. في الأقل قضاء الممكن من متطلباتهم وحوائجهم. بذلك نستطيع قطع دابر التسول الذي هو منشأ كل فساد. يجب أن نهتم بالفقراء والضعفاء واليتامى، نعينهم ونرفع من معنوياتهم، أن نحسسهم بأننا معهم يا أخوان. أفهمتم أيها الأخوان؟ الحمد لله. الحمد لله.
يا سيد، يا سيد.
نعم.
لماذا تتعب نفسك؟ استرح بالله عليك، سنعمل عوضا عنك.
أستغفر الله. أستغفر الله. وما فرقي عنكم أيها السادة؟ وما فرقي؟
أنت مرشدنا يا سيد.
أستغفر الله.
مكانك في عيوننا. بالله عليك استرح يا سيد، استرح.
أبدا يا أخي، أبدا. ألا تعلم أن سيد القوم خادمهم؟ ألا
أستغفر الله. ما هذا الكلام يا سيد؟
أنا خادمكم الصغير. يجب أن تكون أقوالنا تشابه أفعالنا، وأعمالنا هي انعكاس لآمالنا وتصوراتنا.
سيكون معهدا مباركا إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. في الحقيقة من بعيد فكرت في إنشاء هكذا معهد يضمن تربية أبنائنا تربية إسلامية صالحة،
ونعم التربية.
مبناها مثلنا العليا، ومنهجها الأخذ بحظوظ وافرة من الدراسات العصرية على ضوء المعارف المحمدية.
على ذلك يا سيد سيكون مستقبلنا زاهرا مشرقا إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولكن والله يا سيد، والله ما كنت أرى تعليم أبنائنا تلك التعاليم المسمومة التي يسمونها بالتبشيرية إلا كالباحث عن حتفه بيديه.
صدقت. صدقت يا أخي، إنهم ما أنشأوها كي ينتشلون من الجهل، بل على العكس تماما. إنهم يودون التخلف فينا، يودون تفرقنا وتشتتنا.
والله يا سيد، كنا نشهد المتخرجين من تلك المعاهد، أقصد معاهدهم المسمومة، فنضيق ذرعا وينزل بنا هم مقض وألم مسهد.
اسمعني اسمعني يا أخي، هذا الطريق الذي اتخذناه وشرعنا به سيصبح كعجلة تتعثر بالعقبات، علينا أن نحسب لها ونتوقعها في كل حين ومن كل جهة، فلا تيأسوا ولا تحزنوا، فإن مثل هذه العقبات يجب أن لا تثني المخلصين منا فينهار عزمهم.
لا كان ذلك،
لقد سعى ثلة من العلماء العاملين في النجف الأشرف لمثل هذا العمل، فأسسوا جمعية منتدى النشر، ونجحت هذه الجمعية والحمد لله. وأرى أن نفتح هنا الجمعية ذاتها ونسميها المدرسة الجعفرية،
ما أحلى هذا الاسم،
لتقدم الخدمات والتدريس بالمجان، ولو لمسنا التطور فيها سنجعلها معهدا باسم الكلية الجعفرية على غرار كلية الفقه في النجف الأشرف إن شاء الله.
إن شاء الله.
بتوقيع معاهدة فرساي انتهت الحرب العالمية الأولى، وأوقعت لبنان تحت نير الاحتلال الفرنسي، فثارت ثائرة جبل عامل ضد هذا القرار، وقام العلماء بقيادة الإمام شرف الدين الموسوي بمطالبة الحكومة الفرنسية بالتسوية بين الطوائف، ولما رأته نشيطا أرسلت إليه أحد قادة الجيش المعروف بابن الحلاج وهو من النصارى ليعتقله.
إنه هو يا سيدي، إنه هو.
هل أنت متأكد إنه هو؟
نعم نعم يا سيدي، كل يوم في مثل هذا الوقت يكون راجعا إلى بيته قادما من المسجد.
حسنا حسنا، لقد وقع فريسة سهلة بأيدينا، خذوا حذركم لعله يحمل سلاحا.
لا لا أعتقد يا سيدي، لا يحمل سلاحا.
بلغ رفاقك أن يحتاطوا.
حسنا حسنا سيدي.
قف قف، من أنا؟
ألست عبد الحسين شرف الدين؟
نعم هذا هو أنا، من أنت؟
ألا تعرفني؟ أنا ابن الحلاج.
ماذا تريد أيها المسيحي؟
أريد اعتقالك.
وبأي جرم؟
ثبت لنا أنك تتهجم كثيرا على الحكومة الفرنسية وأنك لا تحترم قوانينها.
تبا لهم، ألم يجدوا أفضل منك عميلا ليرسلوه لي؟
ومن هو أفضل مني؟ أنا ابن الحلاج قائد الجيش.
وتبا لك أيها الخائن المتزلف.
اسكت يا عبد الحسين ولا تتكلم، ارفع يديك لأقيدها.
ها هي، تقدم أيها البطل.
حسنا
خذ هذه العقوبة. هيا هيا
جورج جورج، أينك يا حلة؟ لماذا تفرون؟ هيا ساعدوني. إنه وحده، تعالوا إلي.
اللعنة عليكم اللعنة عليكم.
بقيت وحدي لأفر.
أيها الأوغاد، أيها العملاء،
ماذا
حصل يا سيد؟ من هؤلاء؟
ماذا حصل؟ من هؤلاء؟
كفانا الله شرهم.
الحمد لله على سلامتك يا سيد.
إن شاء الله.
بارك الله بك. بارك الله بك.
أحسنت يا سيد. اللعناء استفردوك وحدك. والحمد لله أشبعتهم ركلا وضربا.
أيوة الله يا سيد.
يا سيد، هذا مسدس على الأرض.
نعم إنه مسدس.
إنه مسدس البطل قائد الجيش ابن الحلال.
أو تجرأ بهذه الوقاحة يا سيد؟ ماذا يريد؟
يريد اعتقالي.
يا له من وقع.
بأي سبب يا سيد؟
سبب يا سيد؟
يقول إنني أتحجم على أسيادي.
قاتلهم الله. قاتلهم الله.
ما أتعلم.
اسمح لنا.
اسمح لنا.
ماذا تريدون؟
نهجم على ذكاتهم
ومراكزهم
ونحطمهم.
كلا 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 أيها الأصحاب، في مثل هذه الظروف كلا، إنها ليست في صالحنا أبدا.
لماذا يا سيد؟
لم يحن وقتها الآن.
بعد ذلك الحادث مهدت الحكومة الفرنسية لاغتيال السيد، فلما جاءوا إليه وجدوا داره خالية لأنه انتقل إلى مدينة شحور، فنهبوا داره وأحرقوا مكتبته. وبذلك تطورت حركة المقاومة فطالبت بالاستقلال وأصرت عليه، حتى عقد في وادي الحرير مؤتمر وطني لتحديد مناهج الوصول إلى الاستقلال. ولما علم الفرنسيون بذلك طاردوا أعضاء المؤتمر، فاعتقلوا من اعتقلوا، وتمكن الباقون من الإفلات من قبضاتهم الحديدية، كما استطاع السيد شرف الدين الخروج من لبنان بأعجوبة، فالتقى مع الملك فيصل في دمشق.
السلام عليكم سيدي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة أنا مبعوث إليكم من قبل جلالة الملك فيصل، وباعتباري أحد المقربين إليه جئت لأبلغك تحياته الحارة وتمنياته بطيب الإقامة. لقد أرسل إليكم 5000 دينار هدية لكم مقابل وقوفك بوجه الفرنسيين.
سبحان الله، لا إله إلا الله. بلغ تحياتي له وقل نحن لم نثر على الفرنسيين أو غيرهم من أجل المال والجاه، ولكنها عقيدة دينية نستجيب لها كلما خشينا على تراث نبينا محمد أن يصاب. ماذا سيصبح لو يهدي مثل هذه المبالغ مساعدة للجيش العربي؟ ها؟ إنه بأمس الحاجة إلى سلاح. والله تمنيت أن أكون درهما لأضع نفسي في صندوق الجيش العربي لعلي أدافع عن الإسلام والعرب.
ماذا تعني؟ أترفضها؟
بالطبع بالطبعا.
حسنا، وطلب أيضا إبلاغكم بأنه يود لو ترافقونه للحجاز في موسم الحج هذا.
لا أستطيع مرافقته، لقد عزمت على زيارة مصر، فهناك من ينتظرني.
حسنا حسنا.
Thank you.
هل سمعت يا حاج؟
عن ماذا يا شيخ؟
السيد شرف الدين عندما زار مصر
ماذا؟
التقى مع علماء الأزهر.
بالتأكيد حاورهم. ماذا تعلم يا أخي؟ أخبرني بالله عليك، أخبرني.
التقى مع شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري، ودارت بينهما محاورات رائعة.
ما شاء الله،
سادها المنطق العقلي وبعيدا عن التعصب.
وأضيف على ذلك، عماذا يا حاج؟
هل تعلمون
عماذا؟
دونت تلك المحاورات في كتاب جليل سماه المراجعات.
حقا؟
وهذا هو كتابه.
ما شاء الله،
إنه قمة في الفكر الحر ورمز الحوار الأخوي بين السنة والشيعة.
رائع رائع. ماذا يقول فيه؟
دعنا نرى ماذا يقول في مقدمته. يقول: هذه صحف لم تكتب اليوم ولم تتولد حديثا، إنما انتظمت منذ زمن يربو على ربع قرن.
ما شاء الله،
منذ شرخ الشباب التمع بريقها في طيات السحب الداكنة فغلت في دمي غليان الغيرة.
ما شاء الله،
كنت أتطلع إلى سبيل سوي يوقف المسلمين على حد يقطع دابر الشغب بينهم.
الله،
لعل هذه الغشاوة تكشف عن أبصارهم، لعلهم ينظرون إلى الحياة من ناحيتها الناصعة النقية.
ما شاء الله، ما شاء الله، ما أروع هذا البيان.
أي والله، ما أطوع البيان على لسانه.
لنرى ما يقول في مكان آخر. دعني أرى.
اقرأ بالله عليك.
هذا لكن مشهد هؤلاء الأخوة المتصلين معنا بمبدأ واحد وعقيدة واحدة كان مشهد خصومة عنيفة تغلو في الجدال غلوا لا مثيل له، حتى كأن التجالد في مناهج البحث العلمي أصبح من آداب المناظرة عند قواطع الأدلة.
هدانا الله لسبيله. هدانا الله.
نعم، وهنا يقول: هذه مصائب محدقة بنا من الأمام والوراء ومن الشمال وعن اليمين. ذاك قلم يلتوي به العقم أحيانا، تدور به الحزبية تارة ومهزلة العاطفة تارة أخرى. لقد ذقت ذرعا وامتلأت هما حتى هبطت مصرا مؤملا في نيل الأمنية التي أنشدها، وقد ألهمت أني موفق لبعض ما أريد،
ما شاء الله،
ومتصل بالذي أدور معه الرأي.
ما شاء الله،
فشكوت إليه وجدي، وشكى إلي مثل ذلك من الوجد والضيق، وكانت ساعة موفقة أوحت إلينا التفكير فيما يجمع الله به الكلمة،
ما شاء الله،
ويلم به شعث هذه الأمة.
إن شاء الله، إن شاء الله.
والله لقد أدى رسالة عظيمة قد يعجز عن تأديتها جيلا بكامله.
أحسنت يا أخي، يا أخي الذي يقرأ آثاره يعترف بإذعان أن المذهب الجعفري مدين للسيد شرف الدين.
أي والله،
فقد نشره من جديد وبأسلوب العصر، فأظهر الحق وأزهق الباطل.
أحسن.
نعم نعم، إنه هو كذلك، إنه من هؤلاء الذين كرسوا حياتهم لخدمة الدين والمذهب، لذلك استحق أن يتصدر مجلس الخاصة وفي العالم الإسلامي.
صحيح صحيح،
إنه إمام في اللغة وعلومها وآدابها.
نعم،
وفي المنطق والتاريخ والحديث والتفسير والرواية والأنساب.
نعم،
والفقه والأصول وما يتصل بهذه العلوم من روافد.
صدقوني صدقوني يا أصحابي، سيبقى التاريخ يذكر أن جماهير المصلين في المسجد الحرام لم تأتم بعالم شيعي قبله.
صحيح صحيح.
حضرات المستمعين، كنتم مع نبذة من حياة العالم الفذ السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي المسوي. حتى اللقاء وعظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطفك الجاهل تعلم أصل دينا. يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب. كهفك ملاذ الكل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن.
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي، يا فنار انوار وهاجي نور لي. مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي، قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي. ما بين قلبي والضلع صاير، لا مو باعي انت الوحيد. ما بين قلبي والضلع صاير، لا مو باعي انت الوحيد.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب.
غيرك وإخلديك با
بأخلاقك شنيد
غير وخلد بأخلاقك
للفقير الما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي